أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم.
أحكام.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أحمده لا أحصي ثناء عليه كما أثنى على نفسه، أهل الثناء والمجد أحق ما ذكر العبد وكلنا له عبد جل في علاه سبحانه وبحمده. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها النجاة من النار والفوز بالجنان، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله خيرته من خلقه بعثه الله بين يدي الساعة بالحق بشيرا ونذيرا، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم وأهلا وسهلا أيها الإخوة والأخوات، وأسأل الله العظيم أن يجعلني وإياكم من المباركين. هذه الحلقة من حلقات برنامج أحكام تأتيكم ضمن منظومة مباركة تشرف عليها وتنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد لتوعية حجاج بيت الله الحرام. وفي هذه الحلقة سنتناول بيان شيء من الأمور المتعلقة بأيام فاضلة شريفة هي خير أيام الزمان، يوم التروية ويوم عرفة وما يكون في ليلة مزدلفة. هذه الليالي وهذه الأيام المباركة سنستمع من خلال تقريرين ما يعرف عنها بعض إخواننا، ونحن نريد أن نبين شيئا مما تميزت به هذه الأيام ليعرفها سواء من قصد هذا البيت المبارك حجا وعمرة أو من بقي في أمصار المسلمين ليقدر لهذا الزمان قدره ويعرف له حقه. والله تعالى قد قال: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة وذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لا أطيل عليكم، ننتقل وإياكم إلى مشاهدة هذا التقرير الذي يفيدنا فيه بعض إخواننا حول يوم التروية ما هو، فلنستمع إليه.
الناس بتبيت في منى وبعد كده بتذهب ثاني يوم إلى عرفات. نعم،
هو اليوم قبل الوقوف، يعني قبل الحج، قبل الوقوف عرفة،
يوم التروية، يوم الحجاج يطلع يوم 8 عرفة لأداء الخمس الفروض ثم الذهاب لعرفات. بس
يوم التروية ده كان اليوم على أيام الرسول عليه الصلاة والسلام، كان بيروا الجمال فيه قبل ما يطلعوا على يوم عرفة، أو يعني بيتروا أو بيرتووا الصحابة أو اللي هم يعني قبل يوم عرفة، اليوم اللي قبل يوم عرفة.
يوم الترمية هو اليوم الثامن من أيام الحج، والصيام في وهو سنة في صيامه هذا اليوم.
أحكام.
هذا ما استمعنا إليه وما أفاده إخواننا حول يوم التروية. أيام الحج أيها الإخوة والأخوات ستة أيام، أولها يوم التروية. وبالمناسبة أيام الحج تسمى في كلام العلماء وفي كلام الناس في سالف الزمان بالأعمال التي تكون في هذه الأيام. فيوم عرفة هو يوم الوقوف في عرفة، يوم النحر هو يوم الذبح. فيوم التروية ما هو؟ إن يوم التروية هو اليوم الذي كان المتقدمون في الزمن السابق في عهد النبوة وقبلها وبعدها إلى عهد قريب يروي الحجاج الماء إلى منازلهم في منى، أي يستعدون لأيام التشريق، فكانوا يجلبون الماء معهم إلى منى لأنه واد ليس فيه ماء، فكانوا يأتون بالماء فيروون، ولذلك سمي يوم التروية لأنه يوم يروي فيه الحجاج الماء لإقامتهم بعد عرفة في منى وإقامتهم بعد ذلك في أنساكهم في الأيام الوالية ليوم عرفة. إذن يوم التروية هو أول أيام الحج وهو يوم الثامن من ذي الحجة، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قدم به هو وأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله عن صحابته الكرام، قدموا إلى مكة في اليوم الرابع. طبعا الذين كانوا قد خرجوا معه، وإلا فالناس كانوا يتوافدون إلى مكة قبل وبعد ذلك بأعداد شهدت حج رسول الله صلى الله عليه وسلم ووافقته في أعمال النسك في ذلك العام. رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكث بعد أن طاف وسعى وخرج بأصحابه إلى الأبطح، وهو ما يعرف بالششة وقريب منها، بقي إلى يوم الثامن. يقول ابن عباس لم يأتي الكعبة بعد أن طاف وسعى حتى قضى حجه، أي حتى انتهى من أعمال يوم عرفة. النبي صلى الله عليه وسلم مكث في الأبطح وخرج بأصحابه ضحى يوم الثامن، وقد أمرهم بالإحرام، وأحرم من كان قد تحلل منهم، وصلى صلى الله عليه وسلم يوم التروية يوم الثامن، ظهر يوم الثامن والعصر والمغرب والعشاء من ذلك اليوم ومن ليلة عرفة، وأصبح فصلى الفجر صلى الله عليه وسلم في منى. وبهذا يكون قد اكتمل ما يكون من الأعمال قبل الوقوف بعرفة. وهذا المجيء إلى هذه البقعة المباركة هو مجيء مسنون باتفاق أهل العلم، بمعنى أنه من لم يدرك هذا أو حال دونه ودون الوصول إليه عدم المكان أو تنظيم أفواج الحجاج أو ما إلى ذلك من الأسباب التي حالت بينه وبين ما يشتهي من موافقة النبي صلى الله عليه وسلم بالمجيء إلى هذه البقعة المباركة في يوم الثامن، فهو موفور الأجر، حجه صحيح ولا نقص فيه إلا ما يكون من نقص هذه السنة، التي إذا كان نقصها لمصلحة أو حاجة فإن الله تعالى يعطيه أجر ما أمل وما نوى من الخير ولو لم يأتي إلى هذه البقعة لوجود مانع. المقصود أن المجيء إلى هذه البقعة المباركة سنة يؤجر عليه إنسان ويدرك بها الفضل والأجر من الله تعالى. هل هناك أعمال يعملها الحجاج في يوم الثامن؟ أجوب، ليس هناك أعمال سوى الإحرام بالحج قبل صلاة الظهر، فيصلي الظهر من يوم الثامن وهو محرم بالحج. وماذا يصنع؟ ماذا يصنع في منى؟ هل يرمي جمارا؟ هل يقصد مكانا؟ الجواب لا، يمكث في مكان إقامته ذاكر لله تعالى. مكثه في مكان إقامته في منى هو مما يجري الله تعالى به الأجر عليه في كل لحظة وفي كل ثانية وفي كل دقيقة يمضيها الإنسان في هذه البقعة يدرك أجرا وفضلا من الله تعالى. ولذلك ينبغي أن نستشعر هذا المعنى، أننا نأتي إلى هذه البقعة لا لنمضي الوقت بلا فائدة، بل نحن في عبادة منذ أن تلبسنا بهذا النسك وتنقلنا وارتحلنا إلى هذه البقعة، فانتقالنا وذهابنا ومجيئنا كله طاعة لله تعالى. فإذا أحرم الإنسان من مقر إقامته وتوجه إلى منى ينبغي أن يشتغل بالتلبية والذكر، وإذا وصل إلى المزدلفة أو عفوا إذا وصل إلى منى فإنه يشتغل بالذكر ويصلي، والصلوات المكتوبات في منى يصليها في أوقاتها قصرا إن كان مسافرا وغير قصر إن لم يكن مسافرا. المقصود أنه يشتغل بالطاعات والعبادات في هذا اليوم في هذه البقعة المباركة. من لم يتيسر له المجيء فليبقى في مكانه، ويسن له أن يحرم. يعني أولئك الذين يقولون ليس لنا أماكن، ترتيب حملاتنا أن نتوجه إلى عرفة مباشرة، فهؤلاء هل يسن لهم أن يحرموا؟ نقول نعم، لأن السنة في يوم الثامن أمران: الأمر الأول أن يحرم في هذا اليوم قبل صلاة الظهر، والأمر الثاني أن يأتي إلى منى. فإذا فاتته سنة المجيء إلى منى لأي سبب من الأسباب فإنه ينبغي له أن يحرص على السنة الثانية، وهي سنة المجيء، وهي سنة الإحرام، وأن يتقرب إلى الله تعالى بالإحرام الذي يرجو ثوابه وأجره عند الله تعالى. هذا ما يتصل بالأعمال المباركة التي تكون في هذا اليوم، وهو يوم التروية، وهو يوم شريف ينبغي أن يعرف المسلم قدره ومكانته. فهذا من جملة الأيام التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث ابن عباس: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى وأعظم من هذه الأيام، وهي أيام يعني أيام العشر. وفي رواية ابن عمر في مسند الإمام أحمد: ما من أيام أحب إلى الله تعالى وأفضل وأعظم عنده من العمل الصالح فيهن من هذه العشر، فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتكبير. فينبغي الإكثار من العمل الصالح والاجتهاد في هذا، سواء كان الإنسان في مكة أو كان في منى، حسب حاله وحسب استطاعته. وأنبه إخواني الذين لا يستطيعون المجيء إلى هذه البقعة المباركة، لكون ترتيب الحج يستلزم أن يتوجه مباشرة إلى منى أو عفوا إلى عرفة، لا حرج عليهم وليس عندهم إشكال، فليتوجهوا إلى منى وفق تنظيم الحجاج. ما ذكره العلماء المتقدمون من أن المجيء إلى عرفة ليلة عرفة بدعة، كما ذكر ذلك النووي وذكر ذلك جماعة من الفقهاء على اختلاف مذاهبهم، نقول إن هذا في من قصد تلك البقعة للتعبد بالتقدم. أما من قصد تلك البقعة لكون هذه البقعة هي المكان المتيسر له إقامة، ولأجل أن لا يفوته الوصول إليها في اليوم الذي يشرع له أن يجيء أو غير ذلك من الأسباب، فإنه لا حرج عليه وهو مأجور كما ذكرنا. فالله تعالى يعطي على النية الصادقة، إذا حال دونها حائل خارج عن اختيار الإنسان يعطيه أجر من عمل العمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة العسرة في ما رواه البخاري ومسلم من حديث أنس وجابر: إن أقواما من المدينة ما سرتم مسيرا ولا نزلتم واديا إلا شركوكم في الأجر. قالوا: وهم في المدينة يا رسول الله؟ قال: نعم، حبسهم العذر. فالذين يريدون هذه البقعة ولا يستطيعون الوصول إليها، نقول أن يريدون منها ولا يتمكنون من المجيء إليه في يوم الثامن، أنتم على خير ولكم الأجر، أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. في هذه الوقفة في المحطة الثانية نستمع إلى هذا التقرير الذي يتضمن شيئا من الأمور المتعلقة ببقية الأيام يوم عرفة وليلة المزدلفة، فهلم إلى رؤية ومشاهدة هذا التقرير.
اليوم 9 من ذي الحجة، ويعتبر أهم ركن من أركان الحج. أما مزدلفة فهي ليلة يبيت فيها الحاج بعد قضاء يوم عرفة يوم 9، يبيت في مزدلفة إلى الفجر يوم 10، وبالتالي يتجه إلى منى لإكمال فريضة الحج.
يوم عرفة هو اليوم الذي لا يتم الحج إلا به، فالحج عرفة، ومزدلفة هي المكان الذي يبيت فيه الحجاج قبل أن يقوموا برمي الجمرات. فيما يتعلق بالعرفة أو كما يسمى الحج الأكبر كما قال رسول الله، يعني في معنى حديث طبعا، من لم يحج يعني الحج عرفة كما قال، الحج عرفة، الحج عرفة هو يوم 9 من ذو الحجة، من فاته هذا ذلك اليوم لا يعتبر يعني أدى يعني فريضة الحج.
طبعا يوم عرفة هو يوم الحج الأكبر، تجتمع فيه أفئدة المسلمين وقلوب المسلمين في يوم عظيم، يجتمع في بقعة واحدة على صعيد عرفات، يتعبدون الله عز وجل بصالح الأعمال من بداية من صباح يوم 9 إلى أن تغرب الشمس. في هذا اليوم يكون الله عز وجل يغفر لعباده أكثر ما يغفر كل السنة، ويفرح بعباده ويباهي فيهم الملائكة ويقول: انظروا إلى عبادي جاءوني حفاة عراة غرلا أشهدكم بأني قد غفرت لهم. أحكام.
هذا ما استمعنا إليه. مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات مجددا في هذه الحلقة التي نتناول فيها شيئا مما يتصل بأعمال يوم التروية ويوم عرفة وليلة مزدلفة. هذه الكلمات التي سمعناها من إخواننا في بيان يوم عرفة، يوم عرفة يوم مشهود، يوم عظيم، بل من العلماء من فسر قوله تعالى وشاهد ومشهود، فسر ذلك بيوم عرفة، فإنه يوم مشهود يشهده الله جل وعلا وتشهده الملائكة ويشهده الخلق في محفل عظيم واجتماع كبير يجتمع الناس فيه من أقطار الأرض للوقوف في هذه البقعة المباركة الطيبة التي اصطفاها الله تعالى واختارها. عرفة بالمناسبة هي خارج الحرم، ليست داخل حدود الحرم، بل هي مشعر حرام، مشعر محرم معظم، لكنه خارج حدود الحرم الذي قال فيه تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وما إلى ذلك من الآيات التي ذكر الله تعالى فيها المسجد الحرام، فهي خارج الحرم، خارج حدود الحرم. لكن عرفة اصطفاها الله تعالى للوقوف وجعل الوقوف فيها أعظم أركان الحج، وبه نفهم ما جاء في حديث الديلي وهو في مسند الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، معناه أن الوقوف بعرفة هو أعظم أركان الحج. يفسر هذا أيضا ما جاء في الحديث من أن أقواما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن مجيئهم وقد تأخروا في المجيء، فقال من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر ووقف بعرفة فقد أدرك الحج. وهذا نظيره ما جاء في حديث عروة بن مضرس الذي قال يا رسول الله جئت من جبلي طي لم أترك حبلا إلا وقفت عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد صلاة هذه وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. هذا ما يتصل بمنزلة الوقوف بعرفة، هو ركن الحج الأعظم، من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج ولا حج له، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قد قال الحج عرفة. فيما يتصل بفضيلة هذا اليوم، فضيلة هذا اليوم لا تقتصر على أهل المكان، أي لا تقتصر على من وقف بعرفة، بل فضيلة عرفة يدركها ناس كثر، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في فضل صيام عرفة فيما رواه مسلم من حديث أبي قتادة وإني أحتسب على الله تعالى أن يكفر السنة الباقية والسنة الماضية، وهذا فضل عظيم وأجر كبير في بيان فضيلة صيام هذا اليوم. وهذا في غير الحاج، أما الحاج فإنه لا يسن له الصيام ولا يستحب له، بل لما التبس الأمر على الناس هل كان النبي صلى الله عليه وسلم صائما أو لا، بعثت له أم الفضل بنت الحارث ميمونة رضي الله عنها زوجه، بعثت له قعبا من لبن، إناء فيه لبن، فشربه وهو واقف صلى الله عليه وسلم على دابته. ويوم عرفة يوم لو أردنا أن نتكلم عن فضائله لطال بنا المقام، لكنه يوم عظيم يكفي في فضله وميزته أن إدراكه هو إدراك فضيلة الحج، وبه يتأدى هذا الركن العظيم الذي جعله الله تعالى فرضا على المستطيعين من المسلمين، ولله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا. من فضائل هذا اليوم المبارك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه، جاء فيه ووقف متضرعا بين يدي ربه، وقف بعد أن جاء وقد أقام يوم الثامن إلى فجر يوم عرفة في منى حتى ارتفعت الشمس، تحرك النبي صلى الله عليه وسلم وجاء إلى نمرة، ونمرة منطقة قبل عرفة بين الحرم وعرفة، وادي بين الحرم وعرفة، ضربت له الخيمة قبة صلى الله عليه وسلم في نمرة وجلس فيها حتى زالت الشمس، ثم ركب بعيره وخطب الناس في نمرة صلى الله عليه وسلم، ثم أتى الجبل وجعل بطن ناقته إلى الصخرات واستقبل الكعبة، استقبل البيت صلى الله عليه وسلم، ووقف على دابته كل هذا الوقت من بعد صلاته، بعد خطبته وصلاة الظهر والعصر في نمرة إلى أن غربت الشمس، ثم دفع صلى الله عليه وسلم إلى مزدلفة. ماذا فعل كل هذا الوقت؟ كان واقفا يدعو الله تعالى. هذا اليوم يوم عظيم يدعو الله تعالى فيه لأهل الموقف، وهذا فضيلة خاصة لأهل الموقف أن الله يطلع عليهم وينزل إلى السماء الدنيا جل في علاه فيقول ما أراد هؤلاء، يباهي بهم الملائكة، وقول الله الباري جل في علاه المنعم المتفضل ما أراد هؤلاء، إذا هذا إذان بأن لهم كل ما سألوا وأن لهم كل ما أملوه من المغفرة والعطاء وجزيل الثواب. ولذلك جاء في الصحيح من حديث عائشة عائشة: ما من يوم أكثر من أن يحتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. فهو يوم فاضل شريف تكثر فيه الهبات. وليس هذا خاصا، العتق ليس خاصا بأهل عرفة، لكن أهل عرفة هم أولى الناس وأجدر الناس بالفوز بهذا العطاء الكبير والأجر العظيم الجزيل من رب يعطي على القليل الكثير. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. بعد غروب الشمس نفر النبي صلى الله عليه وسلم أفاض من عرفة إلى مزدلفة، وهذا الذي ذكره الله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. وإفاضة النبي صلى الله عليه وسلم هو خروجه من عرفة إلى مزدلفة. مزدلفة هي ليلة جمع، وهي من المشاعر المباركة، وهو أول مشعر في داخل الحرم يقصده الحاج، فإن مزدلفة داخل الحرم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في عرفة: وقفتها هنا، وعرفة كلها موقف. كذلك قال صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا في جمع وكلها موقف. النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى المزدلفة، صلى فيها المغرب والعشاء جمعا وقصرا، ثم نام صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى أصبح، وكان قد بكر في الصلاة حتى اشتبه الأمر على بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: هل النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل الوقت أو لا؟ والصواب أنه صلى في وقتها، لكنه في أول وقتها ليتفرغ للدعاء بعد صلاته. فإنه بعد أن صلى وقف على المشعر الحرام يذكر الله تعالى ويمجده ويدعوه ويقدسه جل في علاه، إلى أن أسفر جدة، أي انتشر السفر انتشارا واسعا واضحا بين قبل شروق الشمس. ثم دفع من المزدلفة إلى منى، وهذا هو السنة. ولكن من احتاج إلى الدفع قبل ذلك فإنه قد أرخص النبي صلى الله عليه وسلم للضعن النساء، وأرخص النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة وتقدم، وقد اختلف العلماء في حد الذي يجوز فيه التقدم للضعفة، والأمر في هذا واسع، من منتصف الليل أو غروب القمر كله مما يجوز فيه الدفع. المقصود أن يشتغل الإنسان بالذكر والدعاء، وأن يستغفر الله تعالى في هذه المواطن المباركة، لعل الله أن يغفر له وأن تصيبه تلك النفحات المباركة في هذه الشعائر وهذه المشاعر الجليلة العظيمة. أسأل الله العظيم أن لا يخيب سعي الساعين، وأن يتقبل من المؤمنين، وأن يوفق الحجاج والمعتمرين إلى ما يحبه ويرضاه. وفي هذه الحلقة تناولنا شيئا مما يتصل بيوم التروية ويوم عرفة وليلة مزدلفة، وإلى لقاء متجدد ضمن هذه المنظومة المباركة التي نتناول فيها شيئا من الأحكام المتصلة بالحج وقصد هذا البيت المبارك، وهو برنامج أحكام الذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والأوقاف والدعوة والإرشاد. أسأل الله أن يجزيهم خيرا، وأن يوفق القائمين على هذه البرامج خير الجزاء. وإلى أن نلقاكم في لقاء جديد، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما لنا